أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنقرأ من حيث وقفنا بالأمس. نعم، المصنف رحمه الله تعالى ذكر الآيات التي تحذر من أن يعمل الإنسان عملا وهو ليس صحيحا فيتعب نفسه فيخسر من هذا العمل، كما قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن العمل كما تعلمون إذا فقد الشرطين أو أحدهما لم يصح، وهما يعني هذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي فيه التحذير عن أن يتشبه المسلم بالكفار والمشركين أو أن يسير على منهاجهم، وهو الحديث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ يعني هم المقصودون بذلك. وكذلك الحديث الثاني قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث يفيد أن الميزان الذي يوزن به العمل والاعتقاد هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد دل القرآن ودلت السنة على أن الواجب هو اتباع القرآن والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم السلف الصالح. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فتوعد الله بالنار من شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون أول المؤمنين وأول المؤمنين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن اتباع سبيلهم واجب، لأنهم عاصروا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا الإسلام تطبيقا واقعيا في عملهم أخذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يؤكد هذا المعنى قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. فأمرنا بعدما أثنى الله عز وجل على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وبين سبحانه أنه قد رضي عنهم، أيضا رضي عن من اتبعهم بإحسان. من اتبعهم بإحسان واقتدى بهم فإنه يكون ممن سلك مسلكهم واتبع سبيلهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث الافتراق قال: الناس ستفترق، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأمرنا عند الافتراق وعند الاختلاف أن نتمسك بسنة الخلفاء الراشدين وأن نترك المحدثات والبدع التي تحدث في الدين. ثم هذا الحديث حديث الافتراق يدل على أن الفرقة الناجية الطائفة المنصورة هي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والعبادة والسلوك. وهذا الحديث حديث الافتراق هو الميزان الذي توزن به الأعمال والاعتقادات والجماعات والأحزاب والطوائف. ف فيحكم بقربها أو بعدها بناء على ما يتحقق فيها في من معنى هذا الحديث. نعم. نعم، هذا ركن أيضا من أركان الصلاة والركوع، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا مع الراكعين، ولقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اركع حتى تطمئن راكعا. وأيضا بالنسبة للرفع منه من الركوع، هذا ركن من أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته واركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما. نعم. نعم، والسجود على الأعضاء السبعة هذا ركن من أركان الصلاة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين. فهذه الأعضاء السبعة التي يجب يعني على المسلم أن يسجد عليها: الأنف مع طبعا مع الجبهة، وكذلك اليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. والاعتدال منه، يعني الاعتدال من السجود لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تعتدل قائما. والجلسة بين السجدتين أيضا هذا ركن من أركان الصلاة، أن يجلس بين السجدتين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، حتى تطمئن جالسا. نعم. نعم. نعم، الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الحديث في الصحيحين. نعم. والطمانينة، نعم، الطمانينة ركن في جميع الأفعال، أي في الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين، فالطمانينة لا بد من أن يطمئن في هذه الأركان كلها. والطمأنينة هي السكون وإن قل، السكون وإن قل لا هذا يدخل في الطمأنينة، يعني في كل ركن من الأركان يطمئن حتى يحصل منه سكون في هذا الفعل. نعم. والترتيب، ذكر الترتيب. نعم، والترتيب بين الأركان، الترتيب يعني ما يقدم ركن على ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها المسيء صلاته، علم هذه الأركان المسيء صلاته مرتبة بحرف ثم، مرتبة بحرف ثم، كل ما يذكر له ركن يقول ثم، وهذا دليل على أن الترتيب أيضا ركن من أركان الصلاة. نعم. هذا حديث المسيء في صلاته كل ما ذكر فيه يعتبر من الأركان، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الأشياء التي كان لا يحسنها هذا الرجل، وفي الظاهر صلى صلاة ركع وسجد ولكن ليست على الوجه الشرعي الصحيح، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، معنى الحركات في الظاهر وجدت منه لكنها ليست على الوجه الذي تحصل به الصحة، وتحصل به براءة الذمة. ثم فعل ذلك ثلاثا وهو يكرر نفس الأفعال التي فعلها، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، هذه تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما تيسر من القرآن جاء تفسيره بفاتحة الكتاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. فالمقصود بإقرأ ما تيسر معك أي من القرآن الفاتحة، الفاتحة، إلا إذا كان الشخص لا يحفظ الفاتحة أو لا يستطيع أن يحفظها ويحفظ ولو آية من القرآن فأنا يصلي، لأن يعتبر عاجزا، لأن يعتبر عاجزا. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن حتى تعتدل قائما. لاحظ قال اركع حتى تطمئن، هذا دليل على أن الطمأنينة لا بد منها في جميع الأركان. ثم ارفع، هذا دليل على الترتيب، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ما في الركعة الأولى، ثم تكون بقية الركعات على النحو الذي ذكر له. نعم. التشهد الأخير ركن مفروض نعم من أركان الصلاة. نعم. التشهد الأخير ركن كما قال المصنف مفروض، يعني من أركان الصلاة، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض. قوله قبل أن يفرض دليل على فرضيته وأنه ركن، فهذا صحابي ويعرف المعنى الشرعي، ويقول: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، يعني أن التشهد فرض عليهم، ما كان مفروض ثم فرض عليهم. يقول: كنا نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام، لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فدل هذا على فرضية الجلوس للتشهد، وأن التشهد نفسه يعتبر ركنا من أركان الصلاة. نعم. نعم. يقول: ومعنى التحيات، عندما يقول الشخص في صلاة التحيات لله، يعني جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، لأنه يملك ذلك ويستحق ذلك. ثم مثل له مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء وجميع ما يعظم به الرب، جميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. نعم، من صرف شيء من هذه العبادات وهذه الصفات لغير الله عز وجل فهو يعتبر مشرك، يعتبر مشركا كافرا، لأنه صرف ما لا يجوز إلا لله، صرفه لغير الله. فلا يجوز الانحناء لأحد، ولا الركوع لأحد، ولا السجود، ولا البقاء لأحد. يعني لما جاء معاذ بن جبل من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما هذا يا معاذ؟ قال إني وجدتهم يسجدون لعظمائهم وأنت أعظم من عظمائهم. فقال إن السجود لا يكون إلا لله، إن السجود لا يكون لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم مكانة الزوج وحق حقه على المرأة. فهذه الانحناء والركوع والسجود كلها لا يجوز أن تكون لغير الله. فلذلك قال فمن صرف شيئا منها يعني بغير الله فهو مشرك كافر، لأن كل ما يعظم به الرب تبارك وتعالى ويختص به مثل السجود والركوع والدعاء في الشدائد والالتجاء عند نزول الكرب إذا فعل لغيره جل ذكره وتعالت صفاته فهو كفر بالله تعالى وتشريك لغير الله سبحانه وتعالى فيما اختص به. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وتعالى إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فلا يجوز صرف شيء مما يختص الله به لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. والصلوات معناها الدعوات، هذا معنى الصلاة في اللغة، الصلاة معناها في اللغة الدعاء، هذا معناها في اللغة، فهي داخلة في الدعاء، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. نعم. نعم. وقيل إيش؟ وقيل الصلوات الخمس يعني المقصود. نعم. نعم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ندعو النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامه والبقاء والرضا ونبدو ونبدو على الرحمن العام.
نعم. قال والطيبات لله، من سواء هذه الطيبات من قول او فعل او عمل، كل طيب فهو لله عز وجل. الله طيب ولا يقبل من الاقوال والاعمال الا طيبها. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، انت عندما تقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته فانت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا شوف من فقه المصنف هنا، من فقه المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف قال تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. أنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تدعو النبي صلى الله عليه وسلم أو تستغيث به أو تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل؟ ولذا قال المصنف والذي يدعى له ما يدعى مع الله عز وجل. فلذلك أنت عندما تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي القبر، أنت تأتي القبر لتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي عليه وتدعو له، وكذلك تدعو لموتى المسلمين. فالذي يدعى له لا يدعى من دون الله، وقال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وكل من عدا الله يكون من هذا الأحد الذي لا يجوز أن يدعى. والله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا مما اختص الله عز وجل به، ولا يرضى لأحد أن يكون شريكا له في هذا الأمر. فأنت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرا، فأنت تدعو له صلى الله عليه وسلم مع أنه صلى الله عليه وسلم له من الأجور مثل أجور كل من دخل في الإسلام، كل من دخل في الإسلام فلله صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم لأنه تسبب في دخولهم في الإسلام. لكن كل أحد من الخلق له حد لا يتعدى، الأنبياء، الملائكة، الناس، كل له حد لا يتعداه. فلا يأذن الله لأحد بالشرك معه كائنا من كان. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. نعم.
قال رحمه الله: والسلام عليك وعلى عباد الصالحين، وسلم على نفسك بعد اسمك وعلى كل عبد صالح
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: السلام علينا، أنت عندما تقول في التحيات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فأنت تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض، في السماء والأرض. والسلام دعاء، أنت عندما تقول السلام عليكم هذا دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله، الصالح يدعى له ولا يدعى مع الله. تقدمت القاعدة أن الذي يدعى له لا يدعى من دون الله عز وجل، فلذلك الله لا يقبل لأحد أن يشركه أيا كان، لا ملك، لا نبي مقرب، لا صالح، لا ولي، لا، كل هذه الأشياء مهما كانت منزلتها فلا حدها الذي لا يجوز أن تتعداه. نعم.
قال رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد شهادة اليقين أن لا إله إلا الله ولا تستمع بقلب إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله لا تستمع إلا يوم ورسول لا يكذب، بل الله المبتلى شرفه الله بالأنبياء فأدله الله تعالى
نعم. يقول رحمه الله تعالى: أنت عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. في معبودون كثر، معبودون كثر لكنهم معبودون بغير حق، أما المعبود بحق والذي يستحق أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله، أنت عندما تشهد أن محمد رسول الله فمعنى ذلك أنك آمنت بأن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وبأنه كما قال المصنف عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فلذلك مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، أنت عندما تقول أشهد أن محمد رسول الله، مقتضى هذه الشهادة أن تصدق خبره، فإذا أخبرك بخبر وجب عليك أن تصدقه، سواء أن الأخبار الماضية أو الأخبار المستقبل التي ستكون، فيجب عليك ويتعين عليك أن تصدق خبره وتمتثل أمره، إذا أمرك بأمر تمتثل هذا الأمر، وتجتنب نهيه، إذا نهاك عن شيء تجتنب نهيه، ولا تعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن مقتضى الشهادة لابد من خمسة أمور: إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يخبر به عما مضى أو عما سيأتي، مثلا من عذاب القبر أو البرزخ أو أحوال الجنة أو أحوال النار أو على يوم القيامة، يجب أن تصدق وتسلم لذلك، وتمتثل أمره، تجتنب نهيه، لأن الله عز وجل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا تعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد يعني مردود عليه. فإذا وجدت هذه الخمسة أمور تحقق لك صدق شهادتك للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ماذا يقول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصدق المحبة يستلزم صدق الاتباع. شخص الناس ما في أحد ينتسب إلى الإسلام أيا كان إلا قل أحب رسول الله، أحب رسول الله، لأنه إذا ما حب رسول الله ما آمن وكفر. لكن المحبة الصادقة هي التي تستلزم الاتباع، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا تنتهي، أمر بهذا تفعل ما تستطيع منه، ما ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترد ما ثبت عنه، بل يجب أن ترضى وتسلم وتنقاد. فلا وربك لا يؤمنون، يقول الله عز وجل لنبي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي تقتضيه هذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هو عبد، سماه الله عبدا، وأشرف المقامات بالنسبة للمكلف هي عبودية لله، هذا أشرف شوف في أعلى مكان. ماذا قال الله عز وجل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه، يعني مقام علو وارتفاع. وقال سبحان الذي أسرى بعبده، لأن أعلى مقامات وأشرفها أن تكون عبدا لله، لأن من لم يذل نفسه لله ذل نفسه لغير الله، للهوى، للشيطان، لأي شيء آخر. فإما أن تكون ترضى بعبودية الله عز وجل وهي أشرف عبودية وأعلى عبودية وأجل مقام، وإلا فاعلم أنك ستكون عبدا لغير الله. قد تكون هذه العبودية عياذا بالله تخرجك من الإسلام، وقد تكون هذه العبودية تبعدك عن كثير من الإسلام وتدخلك في الفسق وكبير الآثام. فالله خلق الناس ليكونوا عبيدا، فإما أن يختاروا هذه العبودية التي هي أشرف شيء، فأنت تذل نفسك لله وتعظم الله في قلبك، هذا لا يوجد في غير هذا. يعني الإنسان لو خاف من إنسان أو أذله إنسان أو جبره إنسان على أن يسجد له وسجد، الذل موجود لكن القلب ليس والله راضيا بذلك. لكن وأنت ساجد لله عز وجل راضي ومطمئن ومسرور، فهذا أشرف المقامات، أن تكون العبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. فسمى نبينا صلى الله عليه وسلم عبدا، وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق وسيد ولد آدم، لأن هذا المكان مكان تشريف ومكان عظيم، وهو أشرف المقامات بالنسبة للمكلف أن يكون عبدا صادقا لله تعالى. فمن لم يرضى بعبودية الله عز وجل عبد غيره. سعيسى ولقى النبي صلى الله عليه وسلم تعيسى عبد الدينار، تعيسى عبد الدرهم، ها إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده لكل العالمين النذيرا، أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على النبي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة ركن، ركن من أركان الصلاة، ما تصح الصلاة لو صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلاته لا تصح، وهذا مما انفرد به الإمام أحمد عن بقية المذاهب، لأن المذاهب الأخرى ترى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست ركن، إما واجبة كما هو قول بعضهم أو سنة كما هو قول أكثرهم. لكن الإمام أحمد يرى أنك إذا لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فليس لك صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده، الله عندما يصلي على أحد فهو ثناء منه سبحانه وتعالى على عبده في الملائكة، في الملأ الأعلى، كما يقول حكى البخاري في صحيحه أن أبي العالية قال صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وقيل الرحمة، يقول والصواب والصواب الأول، أي أن الصلاة من الله عز وجل هي الثناء. فالصلاة من الله على نبيه أي الثناء على نبيه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الاستغفار له، الاستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الآدميين عندما يقول اللهم صل على محمد هو الدعاء على محمد، الدعاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله عندما يصلي على النبي فهذا ثناء من الله في الملأ الأعلى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الملائكة عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهم يستغفرون له. الآدميون عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فهم يدعون له. قول المصلي وبارك الله على محمد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه تكملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لحظة، قالوا وما بعدها سنن، وماذا قال؟ هو مقصود المصنف هنا أن قول المصلي وبارك اللهم على محمد إلى آخر ما جاء في الصلاة هذا سنن، لكن ما قبله هو الركن الذي لا تصح الصلاة بدونه. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا الركن. بعد ذلك عندما تقول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا سنن، هذا من السنن. فلذلك قال وما بعد وبارك وما بعدها، يعني بارك اللهم على محمد وما بعدها من الذكر، هذه سنن أقوال وأفعال، لكن ما قبلها هو الفرض الذي لا تصح الصلاة بدونه. نعم، الواجبات ثمانية، يعني فرغ المصنف من الشروط والأركان ثم الآن شرع في الواجبات. قال والواجبات ثمانية، جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كما تقدم ركن من أركان الصلاة. التكبيرات، تكبيرات الانتقال كلها واجبات، عندما تكبر فتركع، عندما تكبر فترفع، عندما تكبر فتسجد، عندما تكبر فترفع من السجود، فجميع التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن. هذه التكبيرات جميعها واجبة إلا تكبيرة الإحرام فإنها ركن. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن الله عز وجل قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا أيضا واجب من الواجبات. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، هذا أيضا واجب من الواجبات. وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم للكل، قال للكل أيضا هذا واجب. وقول سبحان ربي الأعلى في السجود هذا واجب. وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، يعني أن يقول ربي اغفر لي في الحال التي يكون فيها بين السجدتين. والتشهد الأول والجلوس له هذا واجب، التشهد الأول واجب والجلوس له واجب. فهذه الواجبات الثمانية التي تعتبر واجبات الصلاة. نعم. نعم، الأركان 14 التي تقدم ذكرها ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة، بطلت الصلاة بتركه، لو ترك ركوع أو سجود أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو أي ركن من الأركان فإن الصلاة تبطل. لأن الصلاة تبطل إذا ترك ذلك متعمد. إذا تركه سهوا كل ركن يتركه يعوض عنه بركعة، كل ركن يتركه يأتي بركعة تحل محل هذا الركن. أما الواجبات فما سقط منها عمدا تبطل الصلاة، لو ترك واجب متعمدا للترك تبطل الصلاة، أما لو تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو. فالواجبات كلها واجبة مع الذكر والعلم، ومع الجهل والنسيان تسقط، وإذا تركها ناسيا سجد للسهو إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فهو تبع لإمامه ما على السجود، لو ما يدري صلى ما يعني نسي شيء فما على السجود، لأن السجود يقوم به الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم صلي كما رأيتموني أصلي، ولأنه لما ترك التشهد الأول سجد له سجدتي السهو قبل أن يسلم، فهذا دليل على أن الواجبات تجبر إذا كان الترك لها ليس عمدا. أما الأركان فكما قال المصنف رحمه الله تعالى ما ترك منها عمدا أو سهوا فتبطل الصلاة بتركه عمدا، وأما الواجبات فما سقط سهوا أو جهلا فإنه سقط ولا حرج عليه في ذلك، إلا أن ما كان سهوا فإنه يسجد له سجود السهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول إذا أدركت الصلاة في الركعة الثانية مع الإمام فهل أرفع يدي بعد قيام الإمام من جلسة التشهد الأول أم تسقط عني لأنها الركعة الأولى بالنسبة لي؟ لا تفعل لأن موضعها بعد القيام من جلسة التشهد، وأنت قد أدركت جلسة التشهد فمأمور بمتابعة الإمام فيما أدركت. هذا يسأل عن أفضل متن فقهي ينصح بحفظه، المتون كثيرة ومنها زاد المستقنع ومنها العمدة لابن قدامة المقدسي وكذلك دليل الطالب، هذه كلها يعني من المتون الطيبة. ما هو مقدار الطمأنينة؟ بمقدار ما يحصل السكون، بمقدار ما يحصل أن الإنسان سكن، أنك يعني أتيت بهذا الركن فسكنت وسكنت الحركة قليلا، هذا أقل ما يكون، يعني بقدر أن تقول مثلا سبحان الله ولو مرة واحدة أو سبحان ربي العظيم، هذا أقل ما يكون في الطمأنينة، وأدنى الكمال أن تكون بمقدار أن تقول ذلك ثلاث مرات. يقول ما معنى البقاء الذي ذكره المؤلف عندما ذكر أنواعا من العبادات كالسجود والركوع؟ أين ذكر البقاء؟ ها يا شيخ حماد، يقول ما معنى البقاء؟ ها أيوة والبقاء يعني وأنت باقي على الشيء الذي أنت عليه، يعني كالجلوس للتشهد ونحوه. هل تبطل الصلاة إذا نسي واجبا ولم يسجد له سجود السهو؟ لا، إذا كان يعني نسي أن يسجد للسهو وطال الفصل ما تبطل الصلاة، لأن هذا لا يؤخذ عليه. متى يكون سجود السهو قبل التسليمتين ومتى يكون بعد التسليمتين؟ يعني من أهل العلم من يرى أنك مخير، إن سجدت قبل السلام أو سجدت بعده فكل ذلك صحيح وجائز، وسواء لزيادة أو نقصان. ومن أهل العلم من يرى أنه ما كان لزيادة فيكون السجود بعد السلام، وما كان لنقص فيكون السجود قبل السلام، ما كان لزيادة أو شك فيكون السجود بعد السلام، وما كان لنقص فيكون قبل السلام. وعلى كل هذا كله ليس واجب، ولو جعلت السجود كله بعد السلام أو جعلته كله قبل السلام أو فعلت هذا الذي فيه تفصيل فليس في ذلك بأس. الله أعلم. يقول: لماذا جعل الحنابلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا؟ لأنهم اعتقدوا أن الدليل يدل على ذلك، اعتقدوا أن الدليل يدل على ذلك. وهل لو قال المصلي بين السجدتين غير ربي اغفر لي يصح فعله؟ هو يعني الواجب أن يتقيد بالمذكور أو بالمأمور به، بالمأمور به، لكن لو ذكر غيره مما لا يخل معناه بالصلاة فالصلاة تصح منه. ما حكم من عمل شركا هازلا؟ هذه ما فيها يعني تهاون هذه الأشياء، يعني الذين يعني قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، قال الله عز وجل: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلا يجوز الاستهزاء بشيء يتعلق بالشرع أيا كان، يعني هذا خطر عظيم جدا. يعني نواقض الإسلام لما التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، يعني ذكروا أنها من أكثر ما يكون وقوعا، الإنسان قد يقع فيها يعني يظن الأمر سهل، والأمر ليس سهلا، الأمر خطير. فكل ما يتعلق بالدين لا ينبغي للإنسان يعني أن يشكك فيه أو أن يستهزئ به أو أن يأتي بما يدل على الاستنقاص على أي وجه كان من الوجوه. الأخ يسأل يقول: كيف نعالج الشك في عدد ركعات الفروض كالظهر مثلا؟ شاك أصليت ثلاث أو أربع، وكذلك في باقي الفروض. بالنسبة للمأموم فهو تبع لإمامه لا ينظر إلى هذا الشك، وبالنسبة لغير المأموم كالمنفرد وكالإمام الشك متى ينظر إليه؟ الشك ينظر إليه إذا كان في الحال، في الحال اللي أنت فيها، ما هو مثلا تكون في التشهد الأخير وتقول لعلي نسيت ركعة. لكن إذا حدث الشك وقرب الفعل فهذا الذي ينظر إليه. لكن لو حدث الشك بعد ما فرغت من الصلاة وخرجت من المسجد قلت والله يمكن أني ما صليت ركعة، هذا لا تنظر إليه هذا الشك. إن الشك ينظر إليه لكان أثناء العبادة، حصل معك أثناء العبادة. وأيضا إذا لم يكن متكرر، أما إذا كان هذا متكرر في كل وقت وكل حين لا ينبغي لك أن تنظر إليه، لأنه سيدخل في باب الوسوسة. يعني الخطرات هذه إذا استرسل الإنسان معها ستفتح عليه باب الوسوسة، فيسد هذا الباب أحسن، لكي لا، لأنه إذا انفتح صعب إغلاقه. نعم. يقول: هل نذكر التشهد كاملا في التشهد الأول والأخير؟ لا، ولذلك ثم التشهد الأول وسمي التشهد الأخير، فالتشهد الأخير هو الذي تذكر فيه التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التشهد الثاني. أما التشهد الأول فتكتفي به إلى عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تفضل تفضل. أنا ما عندي صفحة مختلفة. أي.
قال وما بعدها سنن أقوالهم وأفعالهم.
أين؟
يعني وبارك على محمد.
قولك اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد، هذه سنن ليست ركن. يعني
سنن جمع ولا سنة واحدة؟
لا، يعني كلها سنة. هذا اللفظ كله يعني الأقوال والأفعال هذه المذكورة إن اعتبرت الجنس قلت سنة وإن اعتبرت المجموع قلت سنن.
إشكال الآن عندنا لماذا جمع الأقوال سنن وأقوال وأفعال؟ أم يقصد أن وما خلاف ذلك خلاف الأركان والواجبات وإن جاءت الصلاة سنن
وأقوال وأفعال؟ هو هذا مقصوده أنه ما عدا المذكور من الأركان والواجبات فهو سنن، وكذلك من قول اللهم بارك هذا أيضا تدخل في السنن في التقديم وفي التأخير. الجلوس ركن. الإشكال سيزول إن شاء الله من قولها اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، هذا سنة. وكذلك ما عداه ممن ليس ركنا ولا شرطا ولا واجبا فهو سنة، مثل دعاء الاستفتاح ومثل يعني الأقوال الأخرى أو الأفعال الأخرى التي لم ينص على أنها ركن ولا شرط ولا واجب فهي سنن. فإذا قال سنن أقوال وأفعال، سنن أقوال وأفعال.
الله
خير.